قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته. واضح؟ يعني حتى لو ما قلت سمعته فإني سمعته. واضح؟ هذه فائدة عظيمة من من؟ من ابن جريج، توضح بأنه عنعن أو لم يعنعن عن عطاء فإن حديثه مقبول. أقول ولا فرق بين قال وعن، لأن بعض قد يقول قال وقال إذا قلت قال لم أقل عن، فأنتم لماذا جعلتم عن كقال؟ أقول لا فرق بين قال وعن. لماذا؟ لأن قال وعن سيان في المصطلح من جهة العنعنة إذا كانت المدلس لا تقبل، أليس كذلك؟ ولهذا تجد الشيخين أخرج لحديثه عن عطاء معنعنة، هذا السر. لماذا أخرج الشيخان له؟ هذا هو السر. ولهذا تجد الشيخين أخرج لحديث عطاء معنعنا، والله أعلم. انظر تقريب التهذيب رقم 724,000 وتهذيب الكمال في المجلد 18 في صاد 38 و300 رقم 39,503 ومعجم أسامي الرواة في المجلد الثالث في صاد 10 وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
السائب من الذنب كما نذنب كذلك يبدل الله سائب الحسنة كما ورد في غير ما آية
كما ورد في غير ما آية
لا
لا نقصد هكذا، نقول هذا معنى الآية، وإلا ورد في غير ما آية أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وأن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات وأن واضح، لأن أن هذه الآية بهذا السياق، وإلا لكنت ذكرتها وقلت قال الله تعالى ثم صفت الآية. واضح؟ لا ما أشفت ما أرفع صوتك.
صار نتكلم على الصلاة الآية سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني مثل كلام العلماء والكلام الأخير اللي قلت لنا الشيخ الألباني رحمه الله يبين أن هذه الصلاة يعني هي نفسها تمنع عن الفحشاء والكبائر، طبعا
معنى الآية كما هو ظاهر صلاتنا عن الفحشاء والمنكر لا شك، لكن أي صلاة هذه؟ هذا هو التي تصلى بخشوع وخضوع وإلى آخره، فهنا تؤدي هذه الصلاة بالمتابعة والمثابرة إلى أن الإنسان يجتهد، وهذا لا شك فيه. واضح لكم؟ تقول مشروعية التهليل بعد صلاة الفجر والمغرب، نقول نعم ثبت التهليل بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ولكن ليس جهرا ورفع صوت، وإنما هو سرا يسمع نفسه، ورد أن يهلل 10 مرات. ما هي حقيقة الأفيون والياثوم؟ هي تريد أن تقول بأن الإنسان إذا نام يجد في بعض الأحيان أنه لا يستطيع يتحرك أبدا، فتقول ما حقيقة ذلك؟ نقول حقيقة ذلك قد يكون من تلبيسات الشيطان وتلبيسات الجن، فعلى الإنسان أن يستعيذ، وعلى الإنسان دائما أن يطبق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، ينام على وضوء يتوضأ وينام على وضوء، وقد ورد حديث صحيح بأن الملائكة تستغفر له كلما تقلب. انظر الله أكبر، أجر عظيم، وأنت متقلب الملائكة تستغفر لك، إذن كم لك من الأجور؟ ومع ذلك نقول عليه أن يقرأ أذكار النوم قبل أن ينام، فإنه بإذن الله لا يأتيه ذلك. أما بهذا الاسم فلا نعلم أنه ورد، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك جل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام على باب تضييع الصلاة عن وقتها، وتكلمنا على الأحاديث أو على الحديثين في أو تحت هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تضيع الصلاة عن وقتها. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا المهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ما فرحتم ما فرحتم فيها؟ قيل الصلاة، قال: أليس ما صنعتم
عندك ما؟
أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه
دخلت
على أنس ابن مالك رضي الله عنه في دمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قوله وهذه الصلاة قد ضيعت، قال المهلب: والمراد بفضيحها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أن مخرجها عن الوقت، كذا قال.
نعم، بينت لكم في الدرس الماضي بأن المهلب أو قال الحافظ رحمه الله قوله وهذه الصلاة قد ضيعت، قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن وقتها، كذا قال. وهذا الكلام لا شك أنه غير مستقيم، أليس كذلك؟ ولهذا قال الحافظ:
وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقة للتلزمة مخالف للواقع.
نعم، يقول رحمه الله: وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع. أما الترجمة فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذين الحديثين بقوله: باب تضيع الصلاة عن وقتها. انظر، فالباب ظاهر بأن الصلاة ضيعت وأخرجت عن وقتها، لا أنها أخرت عن وقتها المستحب، أليس كذلك؟ قال: وهو كذلك مخالف للواقع. أي واقع هذا؟ الواقع الذي سيشير إليه، وهو
صح أن الحداد وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها.
نعم، هذا هو الواقع. فحديث أنس رضي الله عنه فيهما، فإن الصلاة فقد ثبت عن الحجاج وكذلك عن أميره الوليد أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، بل كانوا يخرجونها عن وقتها. هذا هو المراد، وهو ما أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة. ولهذا قال:
فقد صح عن الحجاج وأمير الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولا دار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أقر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أدري، ثم صليت العصر وأنا جالس
إمام ويخطب.
نعم. يقول: فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، يعني دخل في المساء، لأن أمسى أي المراد به دخل في الشيء، كما يقال أحرم، فالمراد به أنه دخل في الإحرام، ويقال أنجد أي دخل نجد. إذن قوله حتى أمسى أي أنه أدخل الصلاة بماذا؟ أخرها حتى دخل في المساء. قال: فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، دخلت وصليت 4 ركعات الظهر، وهو يظن أنني أصلي السنة. قال: ثم صليت العصر، لأنه دخل وقت العصر، والجمعة إلى الآن ما صلاها الوليد. يقول: وأنا جالس إيماء، انظر، إيماء وهو يخطب، يعني أصلي وأنا جالس، لأنني لو قمت وصليت لقتلني. يقول: تخالف ما أفعل؟ بينت لكم بأن هذا الأثر أثر صحيح، ولا تضر عنعنة ابن جريج هنا، وإن كان وسم بالتدليس لكن لا تضر عنعنته هنا، كما بينت لكم في الدرس الماضي، أظن بينت هذا، أليس كذلك؟ إذا نكمل الآن. قال:
وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل.
نعم، يعني لماذا فعل ذلك عطاء؟ لماذا لم يصلي أمامه صلاة العصر؟ قال: خوفا على نفسه من ماذا؟ من القتل. فإذا لم يصلي أخرج الصلاة عن وقتها، وهذه مشكلة، وليس باستطاعته إلا أن يصلي إيماء، أليس كذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فلا يستطيع أن يصلي إلا بهذه الحالة خوفا على نفسه من القتل. قال:
ومنها ما رواه أبو نعيم الشيخ البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتيبة بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة.
نعم، فمس الحجاج بالصلاة. انظر، يقول منه ما رواه أبو نعيم شيخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة، يعني أخر الصلاة حتى المساء. قال:
فقام
أبو جحيفة فصلى، لأنه يعلم بأنه سيخرج الصلاة عن وقتها. قال:
أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أتى الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن إسماعيل.
إذن يريد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه الآثار أن يبين لك بأن ما ذكره المهلب غير صحيح، أليس كذلك؟ لأن الواقع يخالف. ما هو الواقع؟ هذه الآثار التي ساقها رحمه الله تعالى، فإن هذه الآثار تدل دلالة واضحة على أنهم أخرجوا الصلاة عن وقتها، ولهذا بكى أنس، لا أنهم أخروا الصلاة عن وقتها المستحب، والأمر واضح جلي، أليس كذلك؟ قال:
قال أبو طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصفر على الوليد فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان
إمام، وهما قاعدة. نعم، يقول: كنت بمنى وصحف تقرأ على من؟ تقرأ للوليد. قال: فأخر الصلاة، قال: فنظرت إلى سعيد ابن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. انظر لماذا؟ لأنهما لو قام وصليا لا شك أنه سيقع المحظور. قلت: والأثر الأخير رواه عبد الرزاق، الأثر الأخير وهو ما جاء من طريق محمد بن أبي إسماعيل، رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 56 و200 برقم 7 و800 و3000 عن الثوري عن محمد بن أبي إسماعيل قال رأيت سعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح قال وقد أخر الوليد مرة الصلاة يعني أخرها مرة من المرات فرأيتهما يومئان وهما قاعدان من أراد محمد وسعيد واضح يومئان وهما قاعدان انتهى الأثر أقول وهذا سند صحيح يعني هذا الأثر سنده صحيح محمد بن أبي إسماعيل قال عنه بالتقريب رقم 59,705 ثقة من الخامسة وانظر تهذيب الكمال في المجلد 24 في صاد 93,400 برقم 73,500 إذن هذه الأثر التي ساقها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها دليل واضح على أنهم أخروا الصلاة عن وقتها أي أخرجوها أخرجوا الصلاة كليا عن وقتها لأنهم أخروها كما قال ابن مهلب عن وقتها الفاضل أليس كذلك؟ فهذا الكلام لا يستقيم مع تبويب الإمام البخاري ومع الآثار التي تبين لك حديث أنس ولهذا أنس رضي الله عنه كان يبكي لا يبكي أنهم أخروا الفضيلة لا يبكي لأنهم أخرجوا الصلاة عن وقتها ولهذا انظر إلى أي درجة وصل فنحن في نعمة ولله الحمد من أمرنا من جهة الصلاة أليس كذلك؟ فانظر إلى حالهم كان الواحد منهم وهو عالم جليل يصلي يوم إيمان لماذا؟ خوفا على نفسه ولا يقال والله هذا إنسان ما ينكر لا أنكار المنكر بحكمة لا بجهل وحماس ولهذا كان يستطيع سعيد بن جبير وكذلك عطاء أخرجت الصلاة عن وقتها ويتكلم لكن يعلم بأنه فيه مفسدة وقد يؤدي إلى إراقة الدماء من غير أن تأتي المصلحة بمعنى أن المصلحة أقل من ماذا؟ من المفسدة فالمفسدة أعظم ولهذا امتنع أولئك العلماء رحمة الله عليه ولهذا مسألة المصالح والمفاسد بإنكار المنكر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له لا يأخذ الحماس ولا أيضا يكون إمعة لا يكون وسط ويكون على منهج السلف وينظر إلى المصلحة والمفسدة فإن رأى أن المفسدة أعظم وقف وإن رأى أن المفسدة مساوية للمصلحة وقف وإن رأى أن المصلحة عظيمة جدا في مقابل المفسدة فلا شك أنه يقدم لأن المفسدة لا عبرة بها إذا كانت قليلة قال
قال بكر بن خلف
ابن
خلف
نعم
هو البصري نزيل مكة وليس له في الجامع إلا هذا الموضع
نعم وليس له في الجامع يعني في صحيح الإمام البخاري لأن كتاب البخاري هذا يسمى بالجامع الصحيح كتاب البخاري يسمى بماذا؟ بالجامع الصحيح يقول رحمه الله هو بصري نزيل مكة قال وليس له في الجامع إلا هذا الموضع يعني ليس له رواية في كتاب البخاري إلا هذا الموضع روى له البخاري رحمه الله قال
قال وقد وصله الإسماعيلي قال أخبرنا محمود بن محمد الواسطي
نعم وقال بكر حدثنا محمد ابن من؟ ابن بكر إلى آخره يقول رحمه الله بكر بن خلف بكر ابن خلف يقول هذا هل هو معلق أو ليس بمعلق يعني هل هو معطوف على الإسناد السابق أو هو تعليق قال وقد وصله الإسماعيلي قال
قال أخبرنا محمود بن محمد الوسطي قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خلف.
إذن هذا وصله من؟ الإسماعيلي من طريقه، أليس كذلك؟ إذن هو موصوف من طريق الإسماعيلي. قال
قوله نحوه،
نعم قوله نحوه، إلى قوله أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. ما معنى نحوه هنا؟ يعني نحو الحديث السابق. أي سياق؟ قال
سياقه عند الإسماعيلي موافق للذي قبله.
ما هو الذي قبله؟ الذي قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك في دمشق وهو يبكي فقلت ما يبكي، قال لا أعرف شيئا إلى آخره. يقول نحوه يعني نحو هذا الذي قبله من جهة اللفظ. قال
إلا أنه زاد فيه وهو وحده.
نعم وهو وحده. قال
قال فيه لا أعرف شيئا مما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والباقي سواء.
يعني والباقي بمثل ذلك الحديث. إذن قوله نحوه يعني الرواية التي قبلها، نعم أو قبله.
قال الحافظ رحمه الله تنبيه إطلاق أنس محمول على ما شاهدوه من وراء الشام والبدر بخاصة.
نعم يقول رحمه الله تنبيه إطلاق أنس رحمه الله تعالى في أنهم ضيعوا الصلاة عن وقتها، قال هذا محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، لأنه من جميع الأمراء، وإنما هذا وقع من أمراء من؟ من أمراء الشام والبصرة. ما الذي دل الحافظ على ذلك؟ أو من الذي؟ أو ما هو الدليل على قوله؟ قال
وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة.
انظر وإلا فسيأتي بأن أنس رضي الله عنه وأرضاه قدم المدينة، فماذا قال؟
فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.
ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة تسوية الصفوف. فيقول هذا الذي أنكرته، ما قال ضيعتم الصلاة كما قال هنا، وإنما ذكر فقط هنا قال ما أنكرت شيئا، فهذه هذا نفي ونكرة، لأن شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيقول ما أنكرت أي شيء إلا أنكم لا تقيمون الصلاة، أما الصلاة ما شاء الله تصلون في وقتها وإلى آخره. إذن الإنكار وقع على عدم تسوية الصفوف فقط لأهل المدينة. إذن دلنا هذا على أن تضيع الصلاة إنما كان من أمراء الشام والبصرة خاصة. قال
والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ.
نعم ما السبب؟ السبب أن الأمير كان من؟ على المدينة كان عمر بن عبد العزيز، فكان يصلي الصلاة في وقتها بعد أن أنكر عليه. قد مر هذا معنا أليس كذلك؟ مر معنا الإنكار على من؟ على عمر أنه أخر الصلاة في حديث جبريل، حديث تعليم الصلاة، أليس كذلك؟ مر معنا فيما سبق. قال
وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة عن بشير ابن أبي مسعود عن أبيه بالنفس على الأطفال.
نعم بينا أو بينا هذا فيما مضى من حديث جبريل، وبينا المسألة بالتفصيل لما أنكر عروة عليه، أليس كذلك؟
وكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة.
نعم هذا بيناه بالتفصيل هناك. قال
ومع ذلك فكان يراعي الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وقد أنكر ذلك أنس أيضا كما في حديث أبي أمامة ابن سهل عمرو.
نعم وهذا قد مر معنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المصلي يناجي ربه عز وجل.
هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب المصلي يناجي ربه عز وجل. ما الذي أقحم هذا الباب في مواقيت الصلاة؟ انظر دقة الإمام البخاري رحمه الله، هنا مسألة مناجاة العبد ربه، أليس كذلك؟ فمن الذي أقحم هذه الترجمة مع الأحاديث في ماذا؟ في المواقيت، الذي جعل الإمام البخاري ومن دقته رحمه الله أن يبوب هذا الباب كأنه يقول هناك أوقات تناجي فيها ربك وهي أوقات الصلاة، فحافظ على هذه الأوقات وكن على أتم حال، لأنك في أوقات مخصوصة تناجي ربك فيها. ولهذا وضع هذه الترجمة في ماذا؟ في باب المواقيت. وضح لكم؟ لهذا السبب ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب في باب المواقيت، ليبين لك بأن العبد يناجي ربه في أوقات. ما هي الأوقات؟ هي أوقات الصلاة، فاحفظ تلك الأوقات ولا تنسى. قال
الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي
عن قتادة،
قتادة ابن دعامة كما مر معنا،
قال عن عاصم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يقفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة،
سعيد من هو؟ سعيد ابن أبي عروبة. عن من؟ عن قتادة. قال
وقال سعيد عن قتادة: لا يدخل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة،
شعبة ابن الحجاج قال:
لا يلزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن آت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قوله: باب المصلي يناجي ربه.
نعم، باب المصلي يناجي ربه. قال
تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب المساجد.
نعم، تكلمنا على هذا الحديث أيضا في مسألة البسط اتجاه القبلة والنخامة اتجاه القبلة، وكيف يبسط عن يمينه أو عن شماله إذا كان في الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة ماذا يفعل. وبينا هذه المسألة بالتفصيل، وهل هذا للتحريم أو للكراهة، كل هذا سبق بيانه في بابه. هنا المصنف أتى بهذا الحديث لمسألة، وهي
ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتها، ومناداة الرب جل جلاله أرفع درجة العبد. فأشار المصنف رحمه الله بإيراد ذلك إلى التغيير في المحافظة على الفرائض في أوقاتها لتحصيل هذه المنزلة الثانية الذي يخشى فواتها على من قصر في ذلك.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من أي جهة؟ قال: من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح، أليس كذلك؟ قال: على مدح من أوقع الصلاة في وقتها. ثم الترجمة التي بعدها: ذم من أخرجها عن وقتها. قال: ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد. لا شك أن العبد عند مناجاته لربه فهو في أعلى الدرجات. قال: فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب إلى ماذا؟ في المحافظة على الفرائض في أوقاتها. فكأنه يقول لك: حافظ على هذه الأوقات. لماذا؟ لأن فيها مناجاة من العبد لربه. إذا كان العبد ينادي ربه فإنه في منزلة عالية. تخيل أنك لو كنت عند ملك من الملوك من ملوك الدنيا وأعطاك موعد حتى تأتي إليه في الساعة الفلانية، كيف ستكون؟ لابد تكون في أحسن حال وترتب الكلام الذي تقوله، أليس كذلك؟ فما بالك ولله المثل الأعلى. أليس كذلك؟ لابد أن تأتي على أحسن حال وتستعد وتحافظ على تلك الأوقات التي تناجي فيها ربك، لأن الذي يبذل ويقدر من هو؟ الله جل جلاله، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه جل جلاله. ولهذا كل من في الأرض لا يغنو عنك من الله شيئا، فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، فأنت في موطن عظيم وهو موطن الصلاة وهي مناجاة العبد لربه، فعليك أن تستغل هذه المناجاة وتسأل الله جل جلاله بما شئت ادعوه، أليس كذلك؟ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام البخاري وضع هذه الترجمة لهذا القصد. قال رحمه الله، قال: ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد، فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض بأوقاتها لتحصيل هذه المنزلة الثنية، يعني العالية الغالية، أليس كذلك؟ قال: التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك، الذي يقصر فيخشى أن يفوت على نفسه هذه المناجاة العظيمة. أقول انظر كلام العلماء في المناسبة، من أراد أن يزداد وينظر إلى ما ذكره العلماء، انظر كلام العلماء في المناسبة في فتح الباري لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 60، وشرح الكرماني في المجلد الرابع في صاد 85 و100. قال:
قوله حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله السواني، وقوله وقال سعيد أي ابن أبي عروبة عن قتادة،
نعم ابن أبي عروبة، عن قتادة. قال: يعني قوله وقال سعيد عن قتادة أي بالإسناد المذكور، يعني سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح لكم؟ سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وطريقه
موصولة عند الإمام،
نعم وطريقه، لأن هذا التعليق من الإمام البخاري، قال موصولة، لأنه لما قال وقال سعيد هذا تعليق أليس كذلك؟ قال: وطريقه موصولة عند الإمام أحمد، قلت في مسنده برقم 64 و12,000، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال:
وابن حبان، وقوله فيها قدامه أو بين يديه شك من الراوي.
نعم، يقول رحمه الله: وقال سعيد عن قتادة لا يدفل قدامه أو بين يديه، يقول هذا شك من الراوي وليس هو من باب التخيير، لأن أو تأتي للشك وتأتي للتخيير، قال هنا من باب الشك، لأن قوله لا يدفل قدامه أو بين يديه والمعنى واحد، أليس كذلك؟ قدامه أو بين يديه المعنى واحد. قال: ولكن عن يساره أو تحت قدمه، قال هذا شك من من؟ من الراوي. قوله وقال شعبة،
قوله وقال شعبة أي عن قتادة بالإسناد أيضا، وطريقه موصولة،
طبعا بالإسناد بيناه كما سبق،
وطريقه موصولة عند المصنف فيما تقدم عن آدم عنه،
نعم طريقه موصولة عن آدم وهذا تقدم فيما سبق. قال:
وتقدم أيضا في باب حق المقاف من المنزل،
وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل، باب حق المخاف من المسجد، باب حق المخاف من المسجد، وفصلنا، والطريق هناك تجده موصول بذاك الباب. قال: عن
حفص ابن عمر عن شعبة وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث.
انتبه، يقول رحمه الله تعالى وأراد بهذين التعليقين، قال سعيد وقال شعبة، قال بيان اختلاف أصحاب قتادة. انظروا إلى السند الذي معنا، سند البخاري، قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا من؟ هشام عن قتادة، وهنا شعبة عن، قال سعيد عن قتادة، فأراد أن يبين أن أصحاب قتادة اختلفوا في الألفاظ، ولهذا ذكر الإمام البخاري هذين التعليقين. من أي باب؟ من باب بيان الاختلاف في الألفاظ على من؟ اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث. قال
ورواية شعبة أتم الروايات.
نعم، يقول ورواية شعبة أتم الروايات، لأن اللفظ واضح وأتم من بقية الروايات الأخرى، لكن
ليس فيها المناجاة،
وهذه هي دقة الإمام البخاري، قال ليس فيها المناجاة. والإمام البخاري أراد أن يترجم باب المصلي يناجي ربه، فلو ذكر لك طريق شعبة لاحتاج هذا منك أن تبحث عن أصحاب قتادة الذين رووه، من روى عنه المناجاة، أليس كذلك؟ فقال كفيتك مؤونة البحث، فذكرت لك طريق هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة وفيه المناجاة، إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه، ولهذا ذكر هذا أولا، ثم ذكر طريق سعيد وطريق شعبة من باب بيان اختلاف الألفاظ وبيان ما هو أتب. قال كل هذا ماذا؟ إيش المثل؟ أقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لماذا ذكر هذه التعليقات؟ ذكرها أولا بعد أن ذكر طريق هشام، طريق شعبة أتم في اللفظ، لكن ما ذكره لماذا في صدر السند؟ لأن طريق هشام عن قتادة فيه لفظ المناجاة، أما طريق شعبة غير موجود لفظ المناجاة، وهو بوب باب المصلي ينادي ربه المناجاة أيضا، فقال حتى لا أتعبك وتبحث أشرت إليك إلى طريق هشام فهو صريح في المناجاة. واضح؟ وقال الكرماني في المجلد الرابع، يعني في شرحه على البخاري في المجلد الرابع في 85 و100، قال
ليس هذا التعليق موقوفا على قتادة ولا على شعبة.
انظر الكرماني رحمه الله يقول ليس هذا التعليق موقوفا على قتادة وعلى شعبة. كيف يعني؟ هذا ليس من باب التعليق، إذن هو من أي باب؟ قال يعني
بل هو مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بل هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الأول، يعني هذا اللفظ مرفوع، واضح لكم؟ وهذا الاختلاف الذي جاء في الرواية، قال هو مرفوع، بين لكم بأنه مرفوع لكن بطرق أخرى ليس عند البخاري، قال ومنها ما هو عند البخاري. قال
ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق،
انظر، قال رحمه الله ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق، يعني يحتمل أن يكون وقال سعيد وقال شعبة مندرج تحت ما مضى من الإسناد، فهو ليس تعليق. قال مثلا،
قال بأن يكون معنا مثلا حدثنا مسلم قال حدثنا هشام،
انظر حدثنا مسلم قال حدثنا هشام، هذا الإسناد الأول الذي معنا، المعلق الذي عن سعيد قال
قال سعيد
وحدثنا مسلم، كأنه واخذ الطريق، قال سعيد عن قتادة عن أنس، هكذا يقول. قال والطريق والتعليق الثاني، قال
وحدثنا مسلم قال شعبة
قال وحدثنا مسلم قال شعبة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا،
لكن هل هذا الكلام من الكرماني مستقيم؟ لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح.
لماذا؟ قال
وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة، فإذا أسلم ابن إبراهيم سمع منه.
نعم، يقول وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة، فإن مسلم ابن إبراهيم سمع منه. صحيح، سمع منه، لكن هل روى منه، روى وحدث هذا الحديث عنه؟ هذا يحتاج من إلى إثبات. أما بالنسبة للتعليق الثاني فهو باطل. لماذا؟
قال وباطل بالنسبة لسعيد، فإنه لا رواية له عنه.
نعم، يعني وباطل بالنسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنه، يعني مسلم لم يروي عن سعيد مطلقا.
فكيف يكون قول الإمام البخاري حدثنا مسلم قال سعيد؟ مستحيل، يكون منقطع وحاشا أن يأتي البخاري بحديث ضعيف في جامعه بهذا الوصف الانقطاع الواضح، أليس كذلك؟ قال
والذي ذكرته هو المعتمد.
نعم، والذي ذكرته هو المعتمد، يعني التفصيل الذي سبق بيانه من وصله. وضح لكم؟ قال
وكان طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه.
نعم، من طريق إسماعيل بن جعفر عنه لا من طريق مسلم. وضح لكم؟ قال يعني ليست في هذه الزيادة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس
حدثنا
قال حدثنا قتادة
قتادة
قال حدثنا قتادة
لأنه فاعل التحديث.
قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا نزق فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه.
نعم، هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتدلوا في السجود، وسنبين هذا إن شاء الله في موطنه لأن الحديث سيأتي في مكانه وكيفية الاعتدال في السجود. قال ولا يبسط ذراعيه كالكلب، بعضهم يصلي فتجد أنه يبسط ذراعيه كالكلب. وضح لكم، لابد أن يجافي ويرفع مرفقيه عن الأرض، لا أنه يلصق المرفقين بالأرض، لأن هذا جلوس من؟ هذا هو جلوس الكلب، أليس كذلك؟ فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الوصف وسيأتي بيانه. والشاهد منه وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه، هذا هو الشاهد. متى يناجي ربه؟ أي حال كونه في الصلاة. إذن حثك الإمام البخاري على المحافظة على هذه المناجاة التي هي تستدعي المحافظة على أوقات الصلاة. قال
قوله اعتدلوا في السجود، يأتي الكلام عليه في باب صفة الصلاة. قوله فإنما ينادي في رواية الكشميري فإنه ينادي ربه.
نعم، فإنما ينادي هذه الرواية، وفي رواية الكشميري فإنه بدل فإنما، لأن فإنما هذا الحق، فإنه يناجي ربه. واضح؟ قال الكرماني في المجلد الرابع في شرحه في المجلد الرابع في 85 و100 قال
الكرماني ما حاصله تقدم أن علة النهي عن المزار عن يمينه بأن عن يمينه ملكا، وهنا علل بالمناجاة.
انتبه، يقول رحمه الله تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ماذا؟ ملكا، وهذا تكلمنا عليه فيما مضى هناك وبينا علة التحريم وعلة النهي. يقول وهنا علل بالمناجاة لأن إن هذه من الأمور التي يعلل بها، فهنا ماذا قال؟ قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما، يعني علة ذلك أنه يناجي ربه. فمن العيب أن يبزق الإنسان في وجه من يناجيه. تخيل أنك تناجي إنسان وأنت تتكلم تبزق في وجهه، هل هذا من الأدب؟ لا
شك أنه ليس بأدب. فلله المثل الأعلى، وأنت في الصلاة الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهك كما جاء في حديث مسلم، وهنا أنت تنادي ربك، فتخيل أنك تبزو في وجه الله جل جلاله في هذه الساعة. فلا يجوز للمناجي أن يبزغ ويبصق في هذه الساعة وهو في الصلاة. إن كان لابد فإنه يخرج المنديل أو في طرف ردائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس في ذلك، أليس كذلك؟ وإن كان في مكان كصحراء يبصق تحت قدمه اليسرى إن لم يكن أحد بجنبه كما فصلنا في ذلك. أما أنه يبصق أمامه وهو في القبلة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه وتغير لما رأى أن هناك بصاء تجاه أو نقامة تجاه القبلة. شدد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين تحريم ذلك. فهنا الكرماني يقول رحمه الله وهنا علل بالمناجاة، فهل هذا فيه تعارض؟ هناك علل بأنه ملك عن يمينه وهنا علل بالمناجاة. يقول الحافظ
وهنا علل بالمناجاة ولا تنافي بينهما،
وهذا كلام الكرماني يقول ولا تنافي بينهما. لماذا؟ يقول
لأن الحكم الواحد يجوز ولا يكون له علتان، سواء كان مجتمعتين أو منفردتين.
صحيح، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في أصول الفقه. الحكم الواحد يجوز أن يكون له أكثر من علة ويعلل بهما، وسيأتي هل لا بد من الاجتماع أو يجوز الانفراد، هذا كله سيأتي إن شاء الله في بيان مسالك العلة. يقول يجوز أن يكون له علتان سواء كان مجتمعتين أو منفردتين. والمناجي
قال والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه هو الأكثر، وتارة يكون عن يمين.
نعم، وتارة والمناجى يكون تارة قدام من يناجيه، وتارة وهو الأكثر، وتارة يكون عن يمينه الذي تناجيه، إما أن يكون أمامك وإما أن يكون ماذا؟ عن يمينك. فلهذا إذا تفلت عن يمينك قد يكون الملك عن يمينك، أما قدامك فلا. وأيضا يجمع بينهما بأن التفل عن اليمين جاء فيه أن على يمينه ملك، والتفل اتجاه القبلة ماذا؟ فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، فكذلك عن يمينه لا زال في مناجاة ربه، فيبقى متأدبا لا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه. قال
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإبراء بالظهر في شدة الحر.
انتبه، هذا باب عظيم، وما زال البحث في المواقيت. وهنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الظهر قد يؤخر لعلة. ما هي العلة؟ قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، يعني أن الظهر في شدة الحر يؤخر. مفهوم هذا أنه لولا شدة الحر فإن الأولى أن يقدم، أو أليس كذلك؟ أو تقدم الصلاة بأول الوقت بالنسبة للظهر. ما هو دليل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن صلاة الظهر في شدة الحر تؤخر؟ وما هي العلة من التأخير؟ هذا ما سيأتي بيانه وما اختلف فيه العلماء إن شاء الله، سنبين هذه المسألة بالتفصيل. قال
حدثنا أيوب بن سليمان